أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم الحكم في الغسلة الثانية؟ قلنا بأن الغسلة الثانية مستحبة ولا إشكال في ذلك لورود الروايات الصحيحة سندا والواضحة دلالة، ظهورها في الوضوء مثنى مثنى مرة ثانية، هذا في الغسلة الثانية واضحة. ولكن هناك روايات، عرفتم هذه الروايات معارضة لذلك، بعضها صريحة، الثالثة بدعة، الثانية لم يؤجر عليها، وأمثال ذلك. فإن هذه الروايات معارضة لتلك، إن أمكن حملها على بعض المحامل كما حملناه فالحكم واضح، وإن لم يمكن يقع التعارض بينها، ولذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى الاحتياط في هذه المسألة والاحتياطات المذكورة في المقام. الاحتياط الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن الاحتياط ترك الغسلة الثانية باليد اليسرى لئلا يستلزم أن تكون البلة الموجودة على اليد اليسرى ليمسع بها الرجل اليسرى، حينئذ لا تكون من بلة غير الوضوء، إذ الشرط أن تكون من بلة الوضوء. احتمال أن الغسلة الثانية ليست من الوضوء، فهذا الاحتمال يوجب الاحتياط أن يترك الغسلة الثانية باليد اليسرى، وهذا احتياط منه. الاحتياط الثاني ما نسب إلى الميرزا الشيرازي رحمه الله من أنه إذا الاحتياط أن يترك الغسلة الثانية في اليد اليمنى إذا غسل اليد اليسرى بارتماسان، إذ أنكم تعلمون أنه في الوضوء الارتماسي لا يحتاج إلى إمرار اليد حينئذ، فلو غسل اليسرى ارتماساً لا حاجة لأمرار اليد عليه، فحينئذ الغسلة الثانية في اليمنى التي يريد أن يمسح بها الرأس بالبلة الباقية، احتمال أن هذه الغسلة الثانية ليست من الوضوء فيقع المسح بغير البلة حينئذ لو غسلها مرة ثانية. هذا هو الاحتياط الثاني. الاحتياط الثالث ما ذكره الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمه الله صاحب ثورة العشرين، أنه قال بأن الاحتياط أن يترك الغسلة الثانية في الوجه أيضا إذا احتاج إلى البلة الموجودة في الوجه. سيأتي أنه إذا جف الماء أو البلة على اليدين يجوز أن يأخذ من وجهه، فلو غسل الوجه مرة ثانية احتمال أن هذا الماء هو زايد وخارج عن الوضوء فيمسح بغير بلة الوضوء فيبطل الوضوء من هذه الناحية. هذه احتياطات ثلاثة. الاحتياط الرابع ما ذكره السيد الوالد من أن الاحتياط في الغسلة الثانية أن ينويها بقصد الإسباغ والتجديد، لا ينويها بأنها من الوضوء، خروجا عن خلاف المحقق البحراني حيث جعل الغسلة الثانية بدعة، والبدعة تشريع والتشريع موجب للبطلان، فاحتياط رابع. فمن أراد أن يغسل الغسلة الثانية إما أن ينويها إسباغ والإسباغ مستحب، وإما أن ينويها تجديد والتجديد أيضا مستحب، وقد تقدم سابقا تجديد يحصل حتى في أجزاء الوضوء. هذه هي الاحتياطات التي ذكرها في المقام. فروع تتعلق بهذا الموضوع. الفرع الأول الغسل غير الصب، لا ريب ولا إشكال في أنه الصب، صب الماء ولو مرات متكررة لا يسمى غسلة، فالغسل شيء والصب شيء آخر، فلو صب على اليد أو الوجه مرات ومرات عشر مرات لا تسمى غسلة إلا بعد إمرار الماء على جميع الوجه أو على اليد، فهذه غير الغسلة الثانية. الفرع الثاني أنه يجوز التبعيض في ذلك، فيغسل الوجه مرتين واليد لا يغسلها مرة واحدة، أو يغسل اليد اليمنى مرتين ولا يغسل اليد اليسرى إلا مرة واحدة، يجوز التبعيض. ولإطلاق الروايات الغسلة مثنى مثنى، إلا أن الاحتياط في المقام هو ما ذكره السيد الوالد من أنه يحتاط إما الإسباغ بنية الإسباغ أو يحتاط بنية التجديد حتى لا يقع في ورطة مخالفة. إذا احتمال أن يكون مثنى مثنى أي في كل الغسلات، لا غسلة الوجه فقط ودون غسلة اليدين أو غسلة إحدى اليدين دون الأخرى، احتمال أن هذا مثنى مثنى في كل الغسلات، فلو أراد أن يغسل جزءا وجهه من دون اليدين يقصد فيه الإسباغ أو التجديد. هذا هو الفرع الثالث. الفرع الرابع أنه لا الغسل لا ريب ولا إشكال في أن الغسلة الثالثة بدعة محرمة، وإذا وقعت بنية الوضوء كان الوضوء باطلا. والمسحة المتبقية على اليد من الوضوء لا يكون بلة وضوء فيبطل المسح حينئذ، هذا لا إشكال فيه لوروده في الرواية التي ذكرناها سابقا. والثالثة بدعة، هذا لا إشكال فيه. لكن الصور المتصورة في المقام، الصورة الأولى أن يقصد الغسلة الثانية بعنوان الوضوء، أن هذا من جزء أجزاء الوضوء ومن الوضوء، لا إشكال في أنها بدعة محرمة يبطل الوضوء، ولا حاجة إلى أن نقول بأن المسحة البلة الباقية هي بلة الوضوء أو لا، هي نفس الوضوء باطل حينئذ لأنه محرم هذا الوضوء ولا يمكن التعبد بالمحرم. الصورة الثانية، ما إذا كان قصده هذا لا من الوضوء وإنما كان غفلة منه، لم يعلم بأن هذا من الوضوء أو لا غسل الثانية، فحينئذ هذه الغسلة الثانية لم تكن من الوضوء، ويمكن القول بالتصحيح إذ أن هذا لم يكن من الوضوء حتى يبطل الوضوء. الغسلة الثالثة التي تكون بدعة إذا كان بقصد الوضوء، ولكن هو من ابتداء الوضوء لم يكن قاصدا أن يأتي بالثالثة فوضوءه صحيح، إلا أن الإشكال يحصل من البلة الباقية في اليد اليسرى، هذا إذا اجتنب الغسلة الثالثة في اليسرى صح وضوءه ولا إشكال من هذه الناحية. الصورة الثالثة، ما إذا كان هذا غافلا عن ذلك، بناؤه أن هذا الغسلة الثانية ثم تبين أنها من الغسلة الثالثة، هو نوى أن تكون هذه الغسلة من الوضوء لكنه غافل على أن هذه الغسلة هي الثانية أو الغسلة هي الثالثة، لو كانت الثالثة ما فعلها إلا أنه فعلها بقنية الوضوء. هذه الغسلة الثالثة ثم تبين أنها ثالثة يوجب بطلان الوضوء لفرض أن هذه الغسلة كانت من الوضوء ويكون تشريعا محرما فيبطل الوضوء. ولو انعكس الأمر، الصورة الرابعة انعكس الأمر بأن كان قصده إتيان الغسلة الثانية ثم تبين أن هذه الغسلة غسلة ثالثة صح الوضوء لأنه لم يقصد أن هذا من الغسلة من الوضوء، فالصورة الرابعة عكس الصورة الثالثة، قصد الثانية ثم تبين بعد ذلك أنها تكون من أنها ثالثة وليس ثالثة، هذا يكون صحيحا ولا إشكال فيه. هذا هو الصور المتصورة في المقام ولا إشكال من هذه الناحية. ثم قال من المندوبات أن يكون صب الماء في الرجل في الغسلة الأولى من ظاهر اليد وفي الغسلة الثانية من على باطن اليد، عكس المرأة في الغسلة الأولى من باطن والغسلة الثانية من الظهير، إجماعا كما ادعاه في الذكرى والغنية. فإذا قلنا بأن إجماع مثل هذا الإجماع يمكن إثبات الندب به فالأمر مندوب، وأما إذا لم يمكن إثبات الندب به فالأمر مشكل حينئذ. قاعدة التسامح في أدلة السنن إن قلنا بشمولها للإجماعات المحكية أيضا، لكن لا تثبت الندبة على المبنى حينئذ. فإن قلنا بأن إجماع هذين العلمين يثبت الندبة فالأمر مندوب حينئذ، وإلا ما وجود نص حينئذ بخصوص هذا التفصيل. وأما إذا قلنا بأن هذا الإجماع لا يثبت الندب والاستحباب، قاعدة التسامح لا تثبت الندب والاستحباب، حينئذ إثبات الندب مشكلون. إلا أن الرواية المشهور هذا الحكم هكذا، أنه في الغسلة الأولى في الرجل من ظاهر اليد، وفي الغسلة الثانية من باطن، والمرأة عكس ذلك، هذا هو المشهور. إلا أن الرواية المروية في المقام، وهي الرواية رواية إسماعيل محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا، أنها مطلقة، يغسل الرجل من ظاهر اليد وتغسل المرأة من باطن اليد، لم تفصل هذه الرواية بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية، هذه الرواية هكذا. معتبرة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن، لم يفصل بين أن تكون الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية، وفرض وفي الرجل بظاهر الذراع، أيضا لم يفصل بين أن يكون بظاهر في الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية، فالإجماع هو الذي فصل بين الغسلتين. وقلنا بأن هذا الإجماع إن أمكن إثبات الندب كما ذهب إليه جمع منهم السيد الوالي، أنه يمكن إثبات الندب بالإجماع فبها، وإلا مشكلون. ومثل هذا الرواية ما رواه الصدوق أيضا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أيضا نفس هذا الرواية، فحينئذ هاتان الروايتان تدلعنا على ذلك. ولكن لا بد من حمل هذه الرواية على الندب، فرض الله ليس فرض تكليف بل فرض ندب، فرض الله على النساء لم يكن هذا بواجب للإجماع، فلا بد من حملهما على الندب ونفرع ظاهره حينئذ. هناك من دواتك.